بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، اسلام فضيلتكم حفظكم الله تعالى. الى المصنف رحمه الله تعالى قال: غزوه الاحزاب، عاد الامن والسلام وهدت الجزيره العربيه بعد الحروب والبؤوس التي استغرقت اكثر من سنه كامله، الا ان اليهود الذين كانوا قد ذاقوا الوانا من الذله والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر، فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوقد سلطانهم، تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق، وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتصويب ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. فأجابتهم قريش، وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر لكلمتها. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليل أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهراني. وخرجت من الشرق قبائل غطفان، بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رحيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده 10000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. ولو بلغت هذه الأحزاب والمحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكان
كأنها الأحزاب المحزبة.
ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطرا على كيان المسلمين مما يقاس، وربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة، لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة، تتجسس الظروف وتقدم ما يتمخض عن مجراها. فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الفطير. وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة. وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان رضي الله عنه: يا رسول الله، إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، ووكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله،
يعني أراد صلى الله عليه وسلم ألا يقول فاغفر للأنصار والمهاجر من أجل أن يخالف الشعر.
وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد.
إذن الأولى، إن الأولى رغبوا علينا.
أحسن الله عليك. إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس رضي الله عنه: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح. وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن لماذا قال بملء كفين؟ يعني يصح بملء كفين من الشعير.
وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع،
إلا أن يكون بملء كفي من الشعير. كفي أنس يعني.
وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط بها كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى به أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدته فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم خندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء رضي الله عنه: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فجاءة وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة
حمرة.
إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال الله أكبر. أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. ولما كانت المدينة تحيط بها
الحرات
الحرات والجبال وبساتين من النخل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. ووصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. فأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نازلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم حاميم لا ينصرون. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة،
يعني في حصونها.
ولما أراد المسلمون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم منه من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم. فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبقة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كلمة حمية لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم. فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناولوهم أشد النضال، حتى فشل المشركون في محاولتهم حتى
فشل
فشل المسلمون في محاولتهم
المشركون
حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس حتى ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلوات حتى دعا المشركين. ففي البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، انتهى. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر أو حرب دامية، بل اقتصروا على المرامات والمناضلة. وفي هذه المرامات قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف. وفي هذه المرامات رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العارقة. فدعا سعد رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم. فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه. فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقما إلى جانب أحد. قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد أراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن رجعت قريش وطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب حتى قال ابن إسحاق كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قال صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. قالت فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه يقتل. قال والله لقد عرفت ما أنا بصاحب صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال وما لي بسلبه من حاجة.
قال وما لي بسلبه من حاجة.
وقد كان لهذا الفعل المجيد من عامة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذرائر المسلمين ونسائهم. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادروا إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية. وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وعبد الله بن رواحة وهوات بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحما أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا عضل وقارة، أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب. وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ. وصاروا كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم نهض مبشرا يقول الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره، ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن. وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراودة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأخذوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من فوقه إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدق. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 للهجرة بعثوا إلى يهود إن لسنا بأرض مقام وقد هلك القراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود،
مقصود بالقراع والخف الخيل والإبل،
فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود إن والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم. وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القاسية حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحالة وقد تهيأوا للرحيل. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد الله عدوه بغيظ لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم. فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فرجع إلى المدينة. وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهر أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة. وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل كانت معركة أعصاب. لم يجر فيها قتال مرير إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام. تمخضت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلى الله الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم.
ونأمل من فضل الله أن يكون الذي مر في السنتين السابقتين على مثل ذلك. اللهم آمين.
فضل الشيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم شيخانا.
آمين يا رب. آمين.
أحسن الله إليك.
آمين.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ويجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى غزوة بني قريظة. وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم وما رجعت الآن إلا من طلب القوم فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وأعطى راية علي بن أبي طالب وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر أنا. وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ونهضوا من ثورهم وتحركوا نحو قريظة. وأدركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم لنصليها إلى في بني قريظة كما أمرنا. حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدا من الطائفتين واحدة من الطائفتين. هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا، حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 3000 والخيل 30 فرسا، فنزلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. ولما اشتد عليهم الحصار عارض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم، وإما أن يقتل ذراريهم نساءهم بأيديهم وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مسلطين يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل لنا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحالف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البر القارصة والجوع الشديد هم في العراء مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب، إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار. وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن مذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه: يا سعد، أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فناعى إليهم القوم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى نافذة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: نعم وعلي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات.
الله أكبر.
وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع، كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس وحاجفة حاصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا وتضرب في تلك الخنادق،
فجعل يذهب بهم.
يذهب فأحسن الله إليكم، فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد، ما تراه يصنع بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرم الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان. وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاءه يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب، فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أمولة لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وكان قد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت، فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة، واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله، وكان للزبير يد عند ثابت فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود، واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة
الزبير أظن هذا والله أعلم، الزبير وعبد الرحمن بن الزبير.
أحسن نعم. الله إليك.
آمين جميعا.
واستحيا ثابت من ولد طيب نرجع واستوهب ثابت
لا بأس واستوهبت أم المنذر.
طيب أحسن الله إليك. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظي فوهبه لها فاستحيته فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدة، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدة. وبعث من السبايا إلى نجد تلك تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري، فابتاع بها خيلا وسلاحا. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة، فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه، هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها. نعم أحسن الله. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها 6 وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه، أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته. قالت عائشة رضي الله عنها: فانفجرت من لباته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها. رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ. وصححت الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخفت جنازته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين، وهو خلاد بن سويد الذي طارحت عليه الرحى امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة. وأما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع. ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فصار الناس ليطلقوه، فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 50، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب ذكر فيها أهم جزئيات الوقعة، وبين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب ونتائج الغادر من أهل الكتاب. أنا النشاط العسكري بعد هذا. أحسن الله إليكم
شيخ البز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النشاط العسكري بعد هذه الغزوة. مقتل سلام بن أبي الحقيق. كان سلام بن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. وكان قتل كعب بن أشرف على أيدي رجال من الأوس، فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم، فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان، فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، فقائدهم عبد الله بن عتيك. خرجت هذه المفرزة واتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود، فقمت إلى الأقاليد فأخذتها فافتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له أو في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيته مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. نعم،
في بيت
بيت مظلم. نعم، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع، قال: من هذا؟ فهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقبرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها. هذه رواية البخاري وعند ابن إسحاق، لأن جميع النفر دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي اتحمل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن أنيس، وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه وأتوا منهرا من عيونهم فدخلوا فيه، وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه حتى إذا يأسوا رجعوا إلى صاحبهم، وأنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة، أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين لم يكونوا يستكينون الأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة، سرية محمد بن مسلمة. وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة، وكانت عدد قوات هذه السرية 30 راكبا. تحركت هذه السرية إلى القرى طائب ناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد، وبين ضرية والمدينة 7 ليال، 7 ليال. تحركت ل10 ليال خلونا من المحرم سنة 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر بن كلاب ابن كلاب، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب، فأخذه المسلمون، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا. ثم مر ثالثة فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم، وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة، حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليه حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بني لحيان. بني لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع، وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة، والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر. فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج عليهم في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على مدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد بين أما جوى عسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان، فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فصار إلى عسفانا فبعث 10 فوارس إلى قراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. متابعة البعوث والسرايا. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا، وهك صورة مصغرة منها. سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج عكاشة في 40 رجلا إلى الغمر ماء لبني أسد، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير ساقوها إلى المدينة. سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج ابن مسلمة في 10 رجال إلى ذي القصة في ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة، فإنه أفلت منهم جريحا. سرية أبي عبيدة بن الجراح الذي القصة في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج معه 40 رجلا إلى مصارعهم، فساروا ليلتهم مشاة، ووافوا بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم، وغنموا نعما وشاء. سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران. خرج عليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى. فلما قفل زيد بما أصاب، وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها.
كأنها نفسها وزوجها.
وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم المزينية نفسها
وزوجها.
وزوجها. نعم، أحسن الله لك. سرية زيد إلى العيصي في الجمادة الأولى سنة 6 من هجرة، في 70 و100 راكب. نعم. وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجار بها، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه، ففعلت. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم، فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير، حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، كما ثبت في الحديث الصحيح. ردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه بعد 6 سنين فلا يصح معنا، كما أنه ليس بصحيح سندا. والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف، فإنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر سنة 8 قبيل الفتح، ثم يناقضون أنفسهم فيقولون إن زينب ماتت في أوائل سنة 8. وقد بسطنا الكلام شيئا في تعليقنا على بلوغ المرام، وجنح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث وقع في سنة 7 من الهجرة من قبل أبي بصير وأصحابه، ولكن ذلك لا يطابق الحديث ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق في جماد الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج زيد في 15 رجلا إلى بني ثعلبة، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. سرية زيد أيضا إلى وادي القرى في رجب سنة 6 من الهجرة. خرج زيد في 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك، فهجم عليهم سكان وادي القرى فقتلوا 9 وأفلتت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة. سرية الخبط، تذكر هذه السرية في رجب سنة 8 من الهجرة، ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه، فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمل عليه ومر تحته، فحمل عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإنما قلنا إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية.
نعم، جزاكم الله خيرا،
جزاك الله،
بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.